إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى ونحن على أبواب شهر مبارك، شهر رمضان لعام 40 و400 بعد 1000 من الهجرة، أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن الأمور المحسوسة بالعين وبالقلب أن لا سعادة للمرء إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعقد هذا المجلس في قراءة كتاب الصيام من صحيح الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في هذا الوقت الذي هو قبيل دخول هذا الشهر المبارك من هذه السنة التي ذكرناها. وهذا كما هو معلوم أنه من فقه المناسبات، لأن النفس إذا ذكرت في مثل هذه الأوقات فإنها تنشط وتقوى وترغب في الخير. علاوة أيها الإخوة على إصابة السنة، وهذا هو أهم الأمور، أهم الأمور أن يكون المسلم في عمله على السنة. وربما الكثير من المسلمين لا يتنبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيصير مقصود كثير من المسلمين أن يأتي بالعمل ولا يتحرى أن يكون عمله على السنة. وحتى لو كان العمل أيها الإخوة يعني على مذهب من المذاهب المتبعة، وخاصة بالنسبة لطلاب العلم، يعني العوام إذا عملوا على مذهب من المذاهب فهم معذورون، والله تبارك وتعالى يثيبهم على ذلك، لأنهم يرون أن الإمام المتبع إنما هو يوصلهم إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لطالب العلم، طالما أنه ركب هذا الطريق، طريق العلم، وعرف الخلاف، فلا يكفيه إلا أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فربما جاء جماعة إلى متن في فقه الإمام الشافعي، فقه الإمام مالك، فقه الإمام أحمد، فقه الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أجمعين، ويقرأه ويقول هذا هو الواجب علي. لكن هذا كما هو معلوم بالنسبة لطالب العلم يعني لا يغنيه، والمخرج من ذلك أن تنهج نهج أهل الحديث في هذا الباب، في باب الفقه وغيره، تنهج نهج أهل الحديث الذين يذكرون لك الباب بدليله. ربما يكون التبويب بالنسبة لك يعني أنت لا ترضاه، لأنك تفهم من الحديث خلاف ما ذكر في الباب. المهم أنه بهذه الطريقة يصير طالب العلم على بصيرة. فمما أنصح به نفسي وإياكم أن ينهج طالب العلم نهج أهل الحديث، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، النسائي وابن ماجة، الإمام أحمد، الأئمة الأربعة كلهم من أهل الحديث. ولكني أردت أن أقول بالنسبة لأهل الحديث أصحاب الكتب المدونة والذين يعني بوبوا فيها المسائل ورتبوها على ما دلت عليه الأحاديث النبوية. مجلسنا هذا في صحيح ابن خزيمة، وابن خزيمة رحمه الله إمام مشهور، لقب بإمام الأئمة، وهو مجتهد مطلق، واسمه محمد ابن إسحاق ابن خزيمة أبو بكر النيسابوري. ولد رحمه الله سنة 23 و200، وتوفي سنة 111. فتكون حياته رحمه الله ما يقرب من 88 سنة. وهو رحمه الله رحال في طلب العلم، فطوف في البلاد وسمع من الأئمة الكبار، وسمع من البخاري ومسلم، سمع من البخاري ومسلم، وروى عنه جماعة من مشايخه، منهم البخاري ومسلم. فمن شيوخه البخاري ومسلم، وهم أيضا من تلاميذه. ونذكر بحديث مهم هو أصل لأهل السنة رضي الله عنهم، حديث يعني جرى بينه وبين الإمام مسلم رحمه الله، وهو حديث مبايعة علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه في أول خلافته مع الناس، خلافا لما يذكر أن مبايعة علي لأبي بكر تأخرت عن خلافته بستة أشهر، هذا غير صحيح. قال ابن خزيمة: جاءني مسلم ابن الحجاج فسألني عن هذا الحديث، عن حديث مبايعة علي رضي الله عنه لأبي بكر في أول خلافته، فكتبت له في رقعة وقرأت عليه، فقال: هذا حديث يسوي بدنه. الإمام مسلم يقول لابن خزيمة: هذا حديث يسوي بدنه، حديث عظيم. قال: فقلت: يسوي بدنه، بل هذا يسوي بدرة أو بدرة، والبدرة هي الوعاء الكبير للدنانير، يعني مثل جنيتين وزيادة مليئة بالدنانير. فهذا حديث مهم، يعني يذكر في لقاء ابن خزيمة للإمام مسلم رحمهما الله تعالى. ابن خزيمة أيها الإخوة متميز في صحيحه، طبعا له كتب كثيرة، وكتابه هذا كتابه الصحيح يعني مختصر من كتاب دوما يذكره في صحيحه ويقول: الكتاب الكبير، الكتاب الكبير، اختصره ثم اختصر المختصر. فكان صحيح ابن خزيمة هذا الكتاب. وصحيح ابن خزيمة منزلته معروفة، فهو من مظن الحديث الصحيح، ويعني أفصح ابن خزيمة عن منهجه فيه في عدة مواضع من كتابه. والأحاديث الضعيفة فيه قليلة جدا، وطبعا أسانيده من الأسانيد العالية. قبل أن ندخل في كتاب الصيام نقول يعني لماذا ابن خزيمة، يعني لماذا اخترنا هذا الكتاب. فجمعنا مميزات هذا الكتاب في 8 نقاط. النقطة الأولى: صحة الأحاديث إلا ما نص هو عليه بذكر علته أو خالفه فيه غيره، ولكن الغالب عليه الصحة. الثاني: براعة التبويب وتطويله، براعة التبويب وتطويله، تطويل التبويب واشتماله على فوائد حديثية وأصولية ولغوية. الله أكبر. فتجد في التبويب فوائد حديثية وفوائد أصولية وفوائد لغوية. النقطة الثالثة: الشرح والبيان بلغة العرب، فتجده ينكر على من يعني يفهم من الأحاديث فهما غريبا عن لغة العرب. الرابعة: الرد على المخالف، فيرد على المخالف في تبويبه، السادس الخامس حسن الترتيب، الخامس حسن الترتيب، وهذا في غاية العجب، فتجده مثلا في الصلاة يأخذك من أولها إلى آخرها مرتبة، وفي الصيام كذلك، وفي الحج أوضح. السادس استيعاب المسائل، استيعاب المسائل، فلا يعني لا يكاد يفوته شيء، حتى أذكر مثلا في كتاب الحج أنه ذكر باب لماذا سميت عرفات، فيأخذك بالترتيب حتى أنه يعني يذكر أبوابا هي أسئلة في بالك، فتجد جواب السؤال عنده في باب. السابع ذكره لفوائد حديثية وأصولية وفقهية. الثامن دفع التعارض بباب تال لدفع موهوم الذي قبله، دفع التعارض بباب تال لمفهوم لدفع موهوم الذي قبله، يعني الباب الذي قبله فيه شيء موهوم، فيأتي بالباب التالي لدفع هذا الوهم، فهذا مما تميز به هذا الكتاب. قال رحمه الله: كتاب الصيام. اشتمل كتاب الصيام عند ابن خزيمة على ستة أمور، وهي عندكم في هذه الأوراق. الأول صيام رمضان، صيام رمضان وهو صيام الفريضة، وعددنا من مسائله 18 مسألة، هذا صيام رمضان، فمن مسائله 18 مسألة، وطبعا هذا أطول شيء. الثاني صيام التطوع، وهذا أيضا فيه 18 مسألة. الثالث الصيام المنهي عنه، وهذا فيه 7 مسائل. الرابع ليلة القدر، وهذه فيها 11 مسألة. الخامس قيام رمضان وفيه 8 مسائل. والسادس الاعتكاف وفيه 10 مسائل. نعم. قال: كتاب الصيام المختصر من المختصر من المسند، المختصر من المختصر من المسند، يعني المختصر من الكتاب الكبير من المسند، فالدين بالإسناد ليس بالرأي. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشرط الذي ذكرنا، يعني مسند بهذا الشرط، بنقل العدل عن العدل، هذا تعريف الحديث الصحيح، موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في الإسناد ولا جرح في نقل الأخبار، إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيء، يعني إلا ما نصه على علته، إما لشك في سماع راو من فوقه خبرا أو راو لا نعرفه بعدالة، شك في سماع يعني إلا ما ينافي شرط الاتصال، أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح، هذا شرط الرواة، فنبين أن في القلب من ذلك الخبر. ثم يقول: فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم. أبواب قوية أيها الإخوة، يعني أنت تفرح بابن خزيمة من أجل دفاعه عن منهج أهل الحديث في قبول الأحاديث وفي التفقه فيها، فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته فيغتر به بعض من يسمعه، فالله الموفق للصواب. قال: باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان. هذا رقم واحد من صيام رمضان، سنعد من ذلك 18 مسألة. المسألة الأولى أن الصيام من الإيمان، على ترتيب الورقة التي أمامك، الصيام من الإيمان كما هو معلوم من طريقة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، فالصيام من الإيمان، كل شيء من الإيمان. والإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان في صحيحه بين هذا كثيرا، الصيام من الإيمان، فكل فرع من فروع هذا الدين هو من الدين، من الإيمان، فالعناية به عناية بالدين، الصيام من الإيمان. ثم قال: قد أمليت خبر حماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي وشعبة بن الحجاج جميعا عن أبي جمرة عن ابن عباس في كتاب الإيمان، وذكر لنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث البخاري ومسلم عن أبي جمرة بالجيم المعجمة، وهو وحده، ما في إلا أبو جمرة راو واحد عن ابن عباس، وهو نصر بن عمران الضبعي. أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. قال: قلت لابن عباس: إن لي جرة انتبذ لي فيها. انتبذ لي فيها، النبيذ هو ما يلقى في الماء من تمر أو عنب. قال: فأشرب منه، فإذا أطلت الجلوس مع القوم خشيت أن أفتضح من حلاوته. أفتضح لأنه ربما يعني تأخذه نشوة فيحصل له هذيان، أو المراد أنه يعني يخرج منه شيء فيسمعه الناس منظرات وغيره. فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. صحيح. وكذلك كل من سار في طريق يلتمس فيه علما فهو غير خزيان ولا ندمان، بل هو في غاية الربح. فهذه والله أيها الإخوة نعمة عظيمة. أن يوفق الإنسان إلى تعلم هذا الدين والعمل به. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، فحدثنا عملا من الأمر إذا أخذنا به دخلنا به الجنة. كانوا صادقين أيها الإخوة في سؤالهم، كان عندهم صدق يسأل السؤال من أجل أن يعمل به. حدثنا عملا من الأمر إذا أخذنا به دخلنا به الجنة. وليس هذا فقط، وندعو إليه من وراءنا، فخيرهم لأنفسهم ولغيرهم. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. هذا هو الشاهد، وصوم رمضان، فصوم رمضان من الإيمان، وطعت الخمس من المغانم، وأنهاكم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. هذا كان في أول الأمر، لأن هذه الأوعية يعني تسرع التخمر للنبيذ. ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن ينتبذوا في أي إناء بشرط أن لا يشربوا مسكرا. النقطة الثانية: الصيام من الإسلام. قال باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام، إذ الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد. تقول هذا من حيث العموم والانفراد في الذكر، فالإسلام إذا أفرد بالذكر دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أفرد بالذكر دخل فيه الإسلام، فهذا من حيث العموم والانفراد في الذكر. وأما إذا اجتمع في الذكر كما في حديث جبريل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. قال أبو بكر وهو ابن خزيمة: خبر جبريل في مسألته النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قد أمليته في كتاب الإيمان. تقول: وفي خبر جبريل التفريق بين الإيمان والإسلام. فالمهم أن الصيام من الإيمان والصيام من الإسلام. ثم ذكر حديث بإسناد حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. المسألة الثالثة: وفيها فضل رمضان والصيام. قال: جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه. جماع، جماع الشيء جمعه، فعندما يقول جماع أبواب يعني جمع أبواب، يعني يجمع الأبواب الدالة على فضائل الشهر وفضائل ما فيه. اشتمل هذا الجماع على أمرين: الأمر الأول فضل الزمان، والثاني فضل ما يقع فيه. فرمضان فاضل في نفسه، زمان فاضل، وأيضا العبادات التي فيه عبادات فاضلة وتضاعف أجورها لفضل الزمان. يمكن أن نحصي فضائل رمضان وفضائل الصوم في نقاط، فنقول مجمل فضائل رمضان يعني 15: واحد، أنزل فيه القرآن وهذا أعظم فضائله. الثاني، فيه ليلة القدر. الثالث، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. الرابع، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. الخامس، رمضان إلى رمضان من المكفرات، من مكفرات الذنوب. السادس، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فرمضان غنيمة وفرصة. السابع، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. الثامن، تفتح فيه أبواب السماء. التاسع، تصفد فيه مردة الشياطين. العاشر، أنه شهر مبارك والبركة كثرة الخير. الحادي عشر، لله فيه عتقاء من النار في كل يوم وليلة. سبحان الله، في كل يوم وليلة عتقاء، يعني الله تبارك وتعالى يصطفي من الناس، هذا عتيق من النار، هذا عتيق من النار، على قدر ماذا؟ على قدر استحضاره لحقيقة الصيام، حقيقة الصيام التي هي افعل بأمر الله واترك بأمر الله، كما ذكرنا اليوم في خطبة الجمعة. تأمل حال الناس قبل الإفطار بلحظة، الناس كلهم ممسكون ولا يأكلون إلا بأمر الله، كأن الله عز وجل قال لهم كلوا في هذا الوقت، إذا طلع الفجر امسكوا عن الطعام والشراب فيمسكوا، فيصبح هذا نهجا لك في كل شيء، في كل شيء. إذا دعيت إلى الصلاة افعل بأمر الله، سلمت من الصلاة انتهي بأمر الله، الحج، الإحسان إلى الجيران، الصدقة، الزكاة، كل شيء. فاجعل حياتك كلها صياما، فلله فيه في كل يوم وليلة عتقاء. الثاني عشر، لله فيه عند كل فطر عتقاء، هذا بحسب دلالة الأحاديث، ففي كل يوم وليلة عتقاء، وعند كل فطر عتقاء. الثالث عشر، لكل مسلم فيه في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، فأنت تدعو، ممكن تدعو بمئة دعوة، الله عز وجل يستجيب لك واحدة منها، يعني هذه بوعد الله عز وجل قد يستجاب لك الكل. الرابع عشر، من أحسن صيامه، أحسن صيامه يعني بتحقيق حقيقة الصيام، علاوة على الصلاة والزكاة، فهو من الصديقين والشهداء، من الصديقين والشهداء. أنت عندما تسمع الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، هذا سبيل لأن تكون من الصديقين والشهداء بإحسان الصيام. الخامس عشر أن عمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والسر في ذلك أن الزمان الفاضل تضاعف فيه الأجور. يمكن أن نضيف السادسة عشرة فنقول شهر الجود والبر والإحسان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. نعم. وأما مجمل فضائل الصيام فالآن عرفنا فضائل الزمان وهو رمضان، الآن نعرف فضائل العبادة فيه وأهمها الصيام. فضائل الصيام أنه لله عز وجل، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وطبعا تجد الكثيرين يختلفون في تفسير هذا الاختصاص فإنه لي، لأنه يعلم المراقبة لله عز وجل. يعني بقية العبادات ممكن يدخل فيها شيء، لكن الصيام لله عز وجل، فهو يعلم المراقبة لله عز وجل، فإذا فإنه لي. الثاني وأنا أجزي به، الجزاء عليه بغير حساب لأنه صبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الرابع الفرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الخامس الريان، باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون المتميزون في الصوم، فليس كل من صام يكون صائما. المتميز في الصوم بمعرفة حقيقة الصوم. نعم. رجلان مثلا يجهل عليهما، فتنظر في يعني تصرفهما عند الجهل عليهما، هنا تعرف حقيقة الصيام. نعم. وحقيقة الصيام أيها الإخوة من المناسب أن نذكر أدلتها، وهي يعني ستة. الأول قوله تعالى لعلكم تتقون، حقيقة الصيام التمرن على التقوى، افعل بأمر الله انتهي بأمر الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن ساب أحد أو شاتمه فليقل إن صائم النصام. الدليل الثالث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الرابع ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. الخامس، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. السادس، خلينا نسميه حديث المرأتين. قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتعمل وتتصدق غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا يا رسول الله فلانة تصلي الفريضة، تصلي الفريضة ما تزيد عليها، وتتصدق بأتوار أقط، أتوار أو أثوار الأقط، اللبن المجفف. قال هي من أهل الجنة. فاحفظوا هذه الأدلة الستة في حقيقة الصيام. طيب السادس، أنه جنة، جنة وجنة. الجنة جنة من النار، جنة من النار ومن أسباب النار، رحمك الله، جنة من النار ومن أسباب النار المعاصي. السابع، أن الصيام شافع، الصيام يشفع للعبد، يقول ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. نعم. الثامن، دعاء الصائم مستجاب. التاسع، أن من مات صائما يبتغي به وجه الله ختم له به، أدخله الله الجنة. والعاشر، أنه موجب لرفع الأعمال، موجب لرفع الأعمال، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ويقول شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذه جملة فضائل رمضان والصيام. قال رحمه الله: باب ذكر فتح أبواب الجنان، نسأل الله دخولها وإغلاق أبواب النار بعدنا الله منها، وتصفيد الشياطين، بالله نتعوذ من شرهم في شهر رمضان. بذكر لفظ عام مراده خاص في تصفيد الشياطين. اللفظ العام تصفد فيه الشياطين، هذا لفظ عام، والمراد لفظ خاص وهم ليش المردة. فهذا كما ذكرنا أنه يضمن أبوابه فوائد أصولية، فأحيانا يأتي اللفظ عام ويكون المراد به الخاص. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال: باب ذكر البيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله وصفدت الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الشياطين، إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم. قال: وذكر دعاء الملك في رمضان إلى الخيرات والتقصير عن السيئات، هذا يمكن أن يضاف 17 في فضائل رمضان، أن إيش؟ أن الملك وداعي الخير يدعو الناس إلى الخير فيه، فيقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نعم، وهذا الدعاء والنداء يعني يصل إلى قلوب المؤمنين، من كان عنده بقية إيمان فإنه يسمع هذا النداء. وهذا ملاحظ كما ترى في الناس من إقبال على المساجد وعلى فعل الخير. قال: مع الدليل على أن أبواب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب، ولا يفتح باب من أبواب النيران إذا أغلقت في شهر رمضان. وهذا التفتيح والتغليق حقيقي، وإن كان يدل على يعني غيره، تفتح أبواب الجنة يعني دعوة إلى الأخذ بأسباب دخولها من الطاعات، وتغلق أبواب النيران دعوة إلى اجتناب أسباب دخولها من الذنوب والخطيئات. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. ثم قال: باب في فضل شهر رمضان وأنه خير الشهور للمسلمين، وذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة للعبادة قبل دخوله، وذكر حديثا ضعيفا ومشهور بلقب بمحلوف رسول الله: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله. وهذا فيه جمل كثيرة ولكنه حديث ضعيف. الذي بعده: باب ذكر تفضل الله عز وجل على عباده المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم كرما وجودا. إن صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع هذا بعدالة ولا جرح. فانظر كيف في الباب يعني يذكر فوائد حديثية. قال: ولا عمرو بن حمزة القيسي الذي هو دونه. صحيح، فهذا حديث ضعيف، فإن المغفرة إنما يعني جعلها الله عز وجل بالسبب. رمضان شهر المغفرة إذا الإنسان أحسن فيه، لا أن المغفرة تكون في أول ليلة فيه، فالحديث ضعيف. قال: باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان، وذكر بعض ما أعد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته، إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن صح الخبر، فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي. صحيح، وهو حديث ضعيف لأجل هذا جرير بن أيوب. قال: باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر، وفيه: أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، هذا حديث ضعيف. وفي الصحيح غنية. قال: باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان، لعل الرب عز وجل برأفته ورحمته يغفر للمجتهد قبل أن ينقضي الشهر، ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران. وذكر فيه حديث المنبر، وحديث المنبر حديث ثابت كما في صحيح الترغيب 995 إلى 997 من حديث كعب بن عجرة ومالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، يعني إما قال رغم أنف أو بعد، أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل على محمد وآله، فقلت: آمين. فإذن هذه المغفرة، والذي قبله تصفيد الشياطين، تفتيح أبواب الجنة، إغلاق أبواب النار، على ما ذكرناه من فضائل رمضان. ثم ذكر بابا في الجود، الجود في رمضان. قال: باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاخهم، استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث ابن عباس في البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، يأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فيه فائدتان: الأولى أن أفضل الجود بالقرآن، والثانية أن القرآن هو أصل الجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن يعرض عليه جبريل، ثم يكون صلى الله عليه وسلم أجود بالخير لأنه عمل بالقرآن، والقرآن يأمر بالإيش؟ يأمر بالخير كله. ثم ذكر بابا في أن الصيام جنة. قال: باب الاجتنان بالصوم من النار. الجنة مثل الترس الدرع، ولذا جاء في الحديث: كجنة أحدكم من القتال، إذ الله عز وجل جعل الصوم جنة من النار، نعوذ بالله من النار. ثم ذكر الحديث الذي في البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصوم جنة. ثم ذكر بإسناده عن مطرف قال: دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن ليسقيه، يعني ليسقيه جليسه، فقلت: إني صائم. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. قال: باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه وإن كان ما نهي عنه مما لا يفطره، ولكن ينقص صومه عن الكمال والتمام. هذا أيضا يعود إلى حقيقة الصيام، فالصيام يكون جنة للعبد باجتناب ما نهي الصائم عنه لعلكم تتقون. ولذا جاء في بعض الألفاظ، ربما الشيخ الألباني يحسن بعضها، الصيام جنة ما لم يخرقها. الترس الذي في القتال إذا أنت خرقته فيعني لا يفيده، فكذلك الصيام إذا خرقته بالمعاصي فهو لا يفيدك. ثم ذكر بابا أن الصيام لا عدل له، ولا تنسوا أن هذه الأبواب كلها في فضل رمضان والصيام معا. قال: باب فضل الصيام وأنه لا عدل له من الأعمال. وذكر حديث أبي أمامة: قلت يا رسول الله دلني على عمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. الذي بعده: باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا لأنه من الإيمان، ويمكن أن يقال إيمانا يعني الدافع إليه هو الإيمان، فالصيام إيمان والذي يدفع إليه الإيمان الذي في قلب العبد. نعم، الذي يدفع إليه الإيمان الذي في قلب العبد هذا الإيمان بمعناه الخاص، والصيام من الإيمان بمعنى الإيمان العام. فالذي يصومه يصومه إيمانا لأنه من الإيمان، أو لأن الإيمان يحمل عليه. إيمانك هو الذي يأمرك بالصيام ويأمرك بالطاعة. واحتسابا، الاحتساب هو طلب الأجر، يقال فلان يتحسب الأخبار أي يطلبها. فإذا إيمانا واحتسابا، إيمانا هذا الدافع، واحتسابا هذا ليش الغرض. فالاحتساب من الخارج والإيمان من الداخل، تصوم إيمانا من داخلك من قلبك، واحتسابا هذا لتطلب الأجر من الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان أو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر بابا في أن مثل الصائم كريح المسك. قال: باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب. وذكر بإسناده الحديث الصحيح المشهور عن الحارث الأشعري، وهو حديث عظيم، أوله: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن. فأتاه عيسى فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن. وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم. فقال: يا أخي لا تفعل، فإني أخاف إن سبقتني أو إن تسبقني بهن أن يخسف بي أو أعذب. قال: فجمع بني إسرائيل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وقعدوا على الشرفات الأماكن المرتفعة، ثم خطبهم فقال: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أولهن أن لا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال: اعمل وارفع إلي. ما أحسن هذا المثل! فالعباد ملك لله عز وجل، فكيف يعملون لغير الله؟ فقال: اعمل وارفع إلي. فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. طالما أن الإنسان ملك لله فإذا يعمل لله، ما يعمل لغير الله. قال: وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت. قال: وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وآمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. صحيح، فالصدقة فداء للعبد، عندما تتصدق فإنما تفدي نفسك من النار. قال: وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصنا فأحرز نفسه فيه، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله، حصن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. هذا حديث عظيم أيها الإخوة، حديث منهجي، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة لمن والله الله أمركم، والجماعة أن تكون على يعني مع جماعة المسلمين الذين هم والحمد لله السواد الأعظم، وإن كان في الجماعة ما فيها من الشهوات والمعاصي، لكن أكثر الناس على يعني سلامة المعتقد في الله عز وجل. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، ومن فارق الجماعة قيدا أي قدر شبر فقد خلع ربقة الإيمان والإسلام من رأسه. فالإسلام حبل له عرى، وكل مسلم يعني رقبته في عروة، سبحان الله. فالذي فارق الجماعة كأنه جاب العروة وخلعها، فصار غير منتظم في حبل ليش؟ في حبل الإسلام. فقد خلع ربقة الإيمان والإسلام من رأسه، إلا أن يراجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قيل يا رسول الله وإن صام وصلى؟ سبحان الله. فإذا يعني نضيف إلى حقيقة الصيام أن تكون مع الجماعة، إن إذا صام وصلى وهو ليس مع الجماعة ما عرف حقيقة الصيام. قال وإن صام وصلى تداعوا بدعوى الله. فالإنسان ما يتحزب ولا يتفرق عن جماعة المسلمين. تداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها، المؤمنين المسلمين عباد الله. مضت ساعة؟ طيب بنريح 5 دقائق.